بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين.
لازلنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في باب لا يستنجى بروث، في الحديث 124-156 حسب الأصل. في الحلقة الماضية انتهينا عند إيراد الإمام بن حجر لكلام الإمام الطحاوي رحمه الله ثم تعقب العين له في الرد، لعلنا نربط فقط أطراف الموضوع ثم نستكمل، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي قوله قول ابن مسعود فأخذ الحجرين عن النبي عليه الصلاة والسلام وألقى الروثة، يقول ابن حجر استدل به الطحاوي على عدم اشتراط الثلاثة، لأنه لو كان مشترطا لطلب ثالثا، ثم قال ابن حجر وغفل رحمه الله عما أخرجه أحمد في مسنده من حديث مسعود في هذا الحديث، فإن فيه فألقى الروثة وقال إنها ركس ائتني بحجر. هذا رد بأنه جاء في طريق طلب الثالث.
أي نعم.
من جهة أخرى رد أيضا ابن حجر على كلام الطحاوي بأن النبي بأن ابن مسعود احتمال أن يكون اكتفى بالأمر الأول في طلب الثلاثة
ولا يحتاج إلى تجديد.
تعقب العيني كلام ابن حجر رحمه الله في كلام ذكرناه بالأمس بقول لم يغفل الطحاوي عن ذلك، وإنما الذي نسبه للغفلة هو الغافل، وكيف يغفل وقد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة. بن حجر لما أورد رواية أحمد نعم التي فيها إنها ركس ائتني بحجر، هي من طريق معمر عن أبي إسحاق عن علقمة. العيني يقول أن الطحاوي لم يغفل عن هذه الرواية، نعم، وبالفعل يعني الطحاوي مع كونه إمام في النظر هو إمام في الأثر أيضا، له مؤلفات في الحديث، لم يغفل عن هذه الرواية، قال لأنه قد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة، ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق عن علقمة. ابن حجر أيضا ما غفل عن هذا الرد، لماذا؟ لأنه يقول وقد قيل إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة.
أي نعم، فهو استدرك هذا حتى،
يعني قبل أن يرد عليه استدرك،
يعرف
هذا، لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي، يقول حتى على تقدير أنه لم يسمع يكون حكمه الإرسال. والطحاوي حنفي، العيني حنفي، وإمامهم يقبل المراسيل، ففي مذهبهم قبول المراسيل. فهذا الرد حقيقة لا يتجه على ابن حجر، مع أنه أثبت سماعه منه الكرابيسي. لكن لو قدر أن الخصم، يعني إذا وجدنا نقطة نستطيع أن نلج فيها لغلبة الخصم من حيث المناظرة، يعني لو قدر أن هذا الخبر بالفعل لم يسمع أبو إسحاق من علقمة، نعم، والعيني والطحاوي قبله وإمامهم أبو حنيفة يرى الاحتجاج بمثل هذا، هل نرد عليهم بمثل هذا ونحن لا نراه؟ يعني لو ثبت انقطاع الخبر، هذه الرواية ائتني بحجر يعني ثالث، المناظر ابن حجر، والمناظر العين الطحاوي ويتبعه العيني، هل الخصم همه وقصده أن يغلب خصمه أو أن يقرر الحق؟
أشك تقرير الحق.
تقرير الحق. لو قدر أنه بالفعل لم يسمع أبو إسحاق من علقمة، هل نقول يلزمكم أو يلزم العمل بهذه الرواية لأن مذهبك أيها المخالف قبول مثل هذا ولو كان منقطعا وأنا لا أراه؟
لا
لا, لا. ولا يصلح لمز العين أيضا بقوله فالذي يدعي صنعة الحديث كيف يرضى بهذا الكلام. ابن حجر ما اقتصر على هذا بل قرر أنه سمع منه وأيضا له شواهد والمرسل يعتضد بالشواهد وأورد له شاهدين.
لكن في رد ابن حجر هل استدرك الرد عليه ولا تركه؟ سيأتينا رد ابن حجر على تعقب
العين. في تعقبات للحافظ ابن حجر في الانتقاد سيأتي كلام. أبو الحسن القصار المالكي ذكر قال روي أنه أتاه بثالث لكن لا يصح والاستدلاء لا يصح. عرفنا أنه في تقرير حافظ ابن حجر أنه صحيح.
صحيح
رواية أحمد. قال فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم ولو صح, يعني لو ثبت ائتني بحجر فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم. لماذا؟
مثل ما قلنا عنده مخرجين قد
لا نعم نعم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة.
نعم.
انتهى. يقول ابن حجر فيه نظر لأن أيضا لأن الزيادة الثابتة كما قدمناه وكأنه إنما وقف على الطريق التي عند الدارقطني فقط ثم يحتمل أنه لم يخرج منه شيء إلا من سبيل واحد وعلى تقدير أن يكون خرج منهما إلى آخره في كلام مضى بالأمس. نعم
في الحلقة الماضية. نعم
نعم في الحلقة الماضية. نعم قالوا لأن كونه لم يطلب إلا ثلاثة. نعم في كلام أبي الحسن القصار. نعم في كلام أبي الحسن بن القصار المالكي في كونه لم يطلب إلا ثلاثة واحتمال أن يكون يحتاج الاستنجاء للمخرجين أيضا فيه استدراك على من يشترط الثلاثة. وعرفنا رد الحافظ بن حجر لأنه قال يحتمل أنه لم يخرج منه إلا بسبيل واحد لكن لم يذكر في حديث واحد أنه طلب ستة. نعم نعم ابن حجر استدرك هذا بأنه يحتمل أن يكون استعمل كل واحد من هذه الأحجار في زاويتين مثلا في مسحتين والمقصود المسحات. قال يقول العيني وقوله لأن المقصود بالثلاث أن يمسح بها ثلاث مسحات ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لأنهم مستدلون بظاهر قوله ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. يعني حرف المسألة وطرف المسألة وأس المسألة هل الثلاثة مقصودة لذاتها يعني مثل ما قالوا في ثلاثة قروء نعم أو أن المقصود المسحات الثلاث.
طبعا بالإجماع ذكرنا الجمهور على أن المسحات الثلاث مجزئة
بلا شك.
نعم.
أنها مجزئة لكن الكلام على أنه هل الثلاثة مقصودة لذاتها التي أصل الإشكال في أخذ الحجرين وألقى الروثة. لماذا لم يكتفي بالحجرين واحتمال أن يكون أحد الحجرين
له أكثر من جهة
له أكثر من حرف طرف يستنجي به. لا شك أن هذا موضع إشكال لكن المقصود الإنقاء مع استيعاب المسحات الثلاث. وقوله وذلك حاصل ولو بواحد وذلك حاصل ولو بواحد يكون له ثلاث شعب. نعم مخالف لصريح الحديث قوله ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. كل الحنابلة والشافعية يستدلون بهذا الحديث فاكتفاؤهم بالمسحات الثلاث من حجر أو حجرين ترك لظاهر هذا الحديث ولا يستنجي أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار. مو بترك لظاهر على عمل بظاهر هذا الحديث. قوله ذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث فهل رأيت من يرد بمخالفة ظاهر حديثه الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال الصحيح. يعني أولا ابن حجر ومن يقول باشتراط الثلاثة من الشافعية والحنابلة كلهم يستدلون بظاهر حديث ولا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار، يستدلون بلفظه ثم يقررون المسألة بالمعنى، يستدلون باللفظ ثم يقررون المسألة بالمعنى ويقول أن المقصود بالثلاثة المسحات الثلاث. ولذلك استغل العيني هذه هذا الخلل في الاستدلال، قال وقوله وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث ولا يستنجي أحدكم بأقل من 3 أحجار، فهل رأيت من يرد بمخالفة ظاهر حديثه؟ هو يخالف ظاهر الحديث ابن حجر حينما يقول المسحات بالشعب، الذي يحتج به على من يحتج بظاهر الحديث بطريق الاستدلال الصحيح. لكن نقول إذا كان ابن حجر خالف ظاهر لفظ الحديث، خالف ظاهر لفظ الحديث واستدل بما يراد من العدد وهو الإنقاء بالمساحات الثلاث، يعني خالف الظاهر لا يستنجي أحدكم بقل من 3 حديث، لكنه من حيث المعنى بالمساحات الثلاث ما خالف، قول هذا أولى بالقبول من يظاهر الظاهر والمفهوم، من يخالف المنطوق والمفهوم. نعم إذا خالفنا منطوق الحديث ولا يستنجي أحدكم بقل من 3 أحجار وعملنا بمفهومه الذي هو الذي يحتوي على ويشتمل أو يدل على الاستنجاء بثلاث مساحات ولو بحجر واحد، أولى ممن يخالف الظاهر والمفهوم.
صحيح،
لأنهم لا يقولون بالعدد بالثلاثة ولا يقولون بالمساحات الثلاث، بل يقولون يكفي أقل من ذلك، مقصود الإنقاء.
والأول أقرب إلى الدلالات العامة في النصوص.
هو شوف عندنا
قاعدته مضطردة،
الفقهاء منهم من يعقد خنصره على اللفظ ويدور معه حيثما دار ولو خالف معناه المنقول والمعقول،
وهذا مضطرد عندهم
عند الظاهرية.
نعم. نعم.
ومنهم من يعمل باللفظ ويستفيد من المعنى، لا يلغي المعنى.
نعم.
ومنهم من يرجح المعنى. عبارة أخرى، منهم من يقتصر على الظاهر كالظاهرية، ومنهم من يعمل بالنظر والأثر مع ترجيح الأثر،
وهم أهل الحديث أكثر.
وهم أهل الحديث وواضح من كلام ابن حجر.
أهلا.
ومنهم من يعمل بالنظر والأثر ويكون عنده النظر
أكثر
أقوى أو أوضح في كلامه من الأثر،
وهم الفقهاء،
طريقة الفقهاء والعيني واحد منهم. يقول وهل هذا إلا مكابرة وتعمد عصمنا الله من ذلك؟ ومن أمعن النظر في أحاديث الباب، الكلام العيني، ومن أمعن النظر في أحاديث الباب ودقق ذهنه في معانيها علم وتحقق أن الحديث حجة عليهم وأن المراد الإنقاء لا التثليث، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكاه العبدري، وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك وداود، وهو وجه للشافعية أيضا. انتهى من عمدة القارئ. ابن حجر في انتقاض الاعتراض يقول قلت هذا الكلام كلا كلام، يعني لغو، وجوده مثل عدم. قلت هذا الكلام كلا كلام، أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله إنه ثبت عنده سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما، أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله إنه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما، إذ قد يعرف أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنه روى عنه هذا الحديث بعينه. يعني كلام الطحاوي في تقرير عدم سماع أبي إسحاق من علقمة كلام عام في غير هذا الموضع. يقول أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله إنه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما، إذ قد يعرف يعني الطحاوي أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنه روى عنه هذا الحديث بعينه، بل لو عرفه لأورده بالانقطاع، يعني لاستدل به وما استدل به. لكن أنت العيني ركبت من كلام الطحاوي في موضع غير هذا الموضع، يعني الطحاوي في حديث آخر قال إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة فأنت جئت بهذا. ويعني كثيرا ما يورد في ذكر المذاهب وأدلتها أدلة لم يطلع عليها أصحاب المذاهب، يريدها المتأخرون، يعني خلاف في مسألة لمالك قول، لأبي حنيفة قول، لأحمد قول، الشافعي قول مثلا، وهم يقررون هذه المسائل باختصار، كل يريدها من وجهة نظره ويذكر دليله، ثم بعد ذلك المتأخر من أتباعهم يحشد أدلة لم يطلع عليها المتقدم، أو اطلع عليها ولم يذكرها فيقول استدل أبو حنيفة بكذا، هذا ليس بصح. يقول مما يستدل له به لأبي حنيفة كذا، ومثل هذا كلام العيني بالنسبة للطحاوي. الطحاوي ما أورد هذا الحديث بعيني وقال إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة، إنما ركب العيني كلام أبي كلام الطحاوي في موضع، وصحيح يستدل له بكذا، يجاب عنه بكذا، لكن ما نقول إنه في هذا الموضع ذكر هذا. شوف كلام ابن حجر يقول: أما استبعاده غفلة الطحاوي مع قوله إنه ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة فلا ملازمة بينهما، إذ قد يعرف أن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة ولا يعرف أنه روى عنه هذا الحديث بعينه، بل لو عرفه لأورده بالانقطاع، يعني يورده
معناه منقطع،
هو يذكر أنه منقطع لو كان كما زعم هذا المعترض، مع أن الانقطاع، مع أن هذا الانقطاع لا يقدح عند الطحاوي في صحة هذا الحديث، لما في بياض في انتقاد الاعتراض لما بس. نعم، لكن أنا أقول لعل المقصود لما عرف من مذهبه كمذهب إمامه من قبول المراسيل، من قبول المراسيل والاحتجاج بها. وأما دعواه أن متابعة أبي شيبة لا يعتبر بها لضعفه، فماذا يصنع في متابعة عمار الثقة، مع أن المتابعات قد يقصد بها الاعتضاد، وبالأصالة قد يقصد بها تكثير الطرق، قد يقصد بها الاعتضاد إذا كان المتابع يحتاج إلى هذا الاعتضاد، يعني إذا كان في شيء من الضعف نأتي بالمتابعات والشواذ لترفع هذا الضعف. نعم، لأن مع أن المتابعات قد يقصد بها الاعتضاد، وبالأصالة قد يقصد بها تكثير الطرق، قد يكون الأصل المتابع المستدل به صحيح في الصحيحين، فلماذا نورد في المسألة حديث رواه ابن ماجه وفيه ضعف؟ يعني إذا وردنا حديث في المسألة في سنن أبي داود بسند الحسن، ثم وجدنا عند الترمذي حديث نفس متابعة لهذه الرواية بسند فيه شيء من الضعف، هذه المتابعة نستفيد منها لتقوية
ذاك الضعف.
نعم، لكن لو كان الأصل في الصحيحين ثم وجدنا حديث سنة أبي داود فيه شيء من الضعف، فالأصالة ما نحتاج، الحكم قائم ثابت من في الصحيحين، لكن يقول وبالأصالة قد يقصد بها تكثير الطرق، يعني من باب حشد الأدلة، ولذلك تجدهم يريدون في أصل المسألة الأقوى ثم الذي يلي ثم الذي يلي، ثم بعد ذلك تجدهم يريدون أحاديث لا يستدلون بها على جهة الاستقلال. ولذلك لما شيخ الإسلام لما قيل له أن الأئمة يستدلون بالضعيف، قال لا، إن هذا مجرد تكثير الأدلة، كالاستدلال مثلا بالسنن الإلهية وحوادث العالم وما أشبه ذلك، هي ليست أدلة، الحوادث التي تقع ليست أدلة، لكن يعرض بها أو تكثر بها الأدلة، وقد يقصد بها تكثير الطرق ليرجح بها عند الحاجة، لأنه قد يكون الحديث الأصل في الصحيحين لكن مع معارضه حديث في الصحيحين، كيف نرجح بين هذا وهذا؟ نرجح بالأدلة ولو كان فيها كلام، ولذلك ابن القيم رحمه الله مع أنه لا يرى الاحتجاج بالضعيف يرى الترجيح بالضعيف يرى الترجيح بالضعيف وذكر هذا في تحفة المولود في أحكام المولود لأن أهل العلم قد يرجحون بالقشة كما عندهم في قواعد الترجيح يرجح بها عند الحاجة مع أن معمرا مستغن عن المتابع نعم مع أن معمرا مستغن عن المتابع فذكر المتابع زيادة قوة وصاحب الحديث صاحب الحديث لأنه غمز هنا قال والذي يدعي صنعة الحديث نعم
صحيح في موضع
مضى نعم وصاحب الحديث لا يضره الرضا بهذا الكلام بل الذي يرد هذا الكلام هو الذي لا معرفة له بصناعة الحديث بل الذي يرد هذا الكلام لا معرفة له بصناعة الحديث ثم نقل هذا المعترض يعني العيني عن ابن القصار المالكي أنه قال روي أنه أتاه بثالث ولا يصح ولو صح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم أولا تقدم الكلام في أن الخبر صحيح فالاستدلال به لمن لا يشترط الثلاثة قائم لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة قلت ارتضى هذا المعترض من كلام ابن القصار ارتضى هذا المعترض كلام ابن القصار ونفيه الصحة لا يستلزم نفي ما ورد ما دونه هو الحسن ووجوده كاف في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الاستدلال بالذي ذكره ممنوع يعني هذه الرواية لو لم تصل إلى درجة الصحة فعلى القول حسنة وكون من القصار يقول لم يصح لا ينفي أن يكون حسنا وهذه مسألة يحتاج إليها كثيرا يعني إذا قال العلماء لم يصح في هذا الباب شيء لم يصح في هذه المسألة شيء لم يصح عن فلان شيء هل مقصودهم نفي الصحة دون ما دونها
يعني حتى الحسن منها
يعني هل المراتب ثلاث صحيح أعلاها ثم حسن ثم ضعيف إذا نفينا الحسن فمن باب أولى أن ننفي
الصحة
لكن إذا نفينا الصحة
هل ينتفى الحسن أم لا
هذا الكلام يعني اللي يعرف من صنيع الأئمة الذي يعرف ويتتبع صنيع الأئمة يجدهم كثيرا ما يستعملون عدم الصحة في عدم الثبوت لا يصح في هذا الباب شيء يعني لم يثبت فيه شيء ولا يريدون الكلام بمفهومه أنه إذا انتفت الصحة لا يلزم من ذلك انتفاء الحسن وإن كان هذا هو المتبادر إذا قيل لا يصح في الباب شيء هل معناه في حديث حسنة؟ لا يلزم بل إذا قالوا عن حديث لم يصح ولا يصح في الباب شيء معناه أنه لا يثبت فيه شيء فشيء ملزم سواء كان صحيحا أو حسنا وكثير من الأئمة يدخل الحسن في الصحيح بجامع القبول وقوله ونفيه الصحة لا يستلزم نفي ما دونها من الحسن ووجوده كاف في الاحتجاج وما وجود الحسن كاف في الاحتجاج لأن الحسن يحتج به عند عامة أهل العلم ووجوده كاف في الاحتجاج وما ادعاه من قيام الاستدلال بالذي ذكره إلى آخره ممنوع ثم اعترض العيني على قول ابن حجر وفي استدلال الطحاوي نظر أيضا فإن لم تثبت الرواية بطلب الثالث فلعل الصحابي اكتفى بطرف أحدهما عن الثالث لأن المقصود بالثلاث أن يمسح ثلاث مسحات وهي تحصل بطرف واحد ثم جاء شخص آخر فمسح بطرف الآخر أجزاؤهما بلا خلاف قال العيني نظره مردود عليه لأن الطحاوي استدل بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالاحتمال البعيد يعني كونه استنجى بحجر من جهتين هذا احتمال لكنه بعيد نعم استدلال الطحاوي بصريح النص لما ذهب إليه فلا يدفع بالاحتمال البعيد والاكتفاء المذكور ينافيه اشتراطهم العدد في الأحجار لأنهم يستدلون للاشتراط بحديث ولا يجزي بأقل من ثلاثة أحجار فقوله وذلك حاصل ولو بواحد مخالف لصريح الحديث وهل الاستدلال بما استدل به إلا مكابرة وتعنت ومن أمعن النظر عرف أن الحديث حجة عليهم يعني على ما تقدم ورده. يقول ابن حجر في الانتقاض: نقول بما قال من إمعان النظر، يعني وافق العين على هذا، نقول بما قال أو بموجب ما قال من إمعان النظر، فنقول وجدنا الأمر باشتراط الثلاثة، لأنه مقتضى الحديث الذي فيه ولا يجزي بأقل من ثلاثة من ثلاث. واستبطنا من هذا النص، واستنبطنا من هذا النص معنى يعممه، وهو أن المقصود ثلاث مساحات بمسمى ثلاثة أحجار، والمساحات تحصل بما ذكرنا، ووجدنا من اجتزأ بأقل من ثلاث تمسك بالسكوت عن طلب الثالث، وزعم أنه يدل على أنه اجتزأ بالاثنين ولا يلزم من السكوت الإجزاء، وعلى تقدير التسليم فيتعارض العقل وصريح الأمر، أو يفرض أن لا دلالة في السكوت، فما الجواب عن دلالة النهي بعدم الإجزاء بدون الثلاث؟ يعني الذي تحرر في هذه المسألة أن الحنفية والمالكية عمدتهم فأخذ الحجرين، عمدة الحجرين، وعمدة الحنابلة والشافعية نعم ولا يجزي بأقل من ثلاث أحجار. ثم بعد ذلك مفهوم الحديثين والكلام الطويل فيهما يتمسك به كل من الطرفين، يتمسكون بأمور خفية في الخبرين. ابن حجر لا شك أنه أورد الزيادة في مسند أحمد وهي صحيحة، لكن هل يقول بموجبها ويتقيد بحرفية الثلاثة، أو يقول أن المقصود المعنى، المقصود المعنى وهو المساحات الثلاث، وأولئك يقولون المقصود المعنى وهو الإنقاء؟ نعم، ما دام اجتزأنا بأقل من ثلاثة أحجار بحجر له ثلاث شعب، أو بحجرين واحد منهما له شعبتان، فمعناه أننا خالفنا حديث أبي هريرة وسلمان في اشتراط الثلاثة،
فالمقصود الإنقاء.
الشافعية والحنابلة يقولون نعم، ليس المقصود الثلاثة لذاتها، وإن مقصود الإنقاء مع عدد المسحات.
لعلنا نستكمل، يبدو أن بقي من ردودهما رحمهم الله شيء.
لا نقتصر على هذا لأن أطلنا حدث.
طيب، إذا نكتفي بهذا، على أن نستكمل ما تبقى إن شاء الله في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لقاؤنا بكم في حلقة قادمة بإذن الله. لتذكير الإخوة والأخوات، بإمكانكم متابعة بث حلقات هذا البرنامج بعد بثها في الإذاعة عن طريق الموقع الخاص للشيخ عبد الكريم الخضير، وهو موقعه www.kudair.com. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.